أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد استعراض الأدلة اللفظية لإثبات صحة العقود ونفوذ المعاملات، انتهينا إلى أنه ما يمكن التمسك به من هذه الأدلة اللفظية العامة، أولا قوله تعالى أحل الله البيع، فإنه مطلق فيه إطلاق لفظي يدل على الحلية بمعنى الصحة الحلية الوضعية في البيوع، وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض بناء على تمامية الإطلاق، ولو المقامي في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض. وأما عموم أوفو بالعقود فقلنا أن الظاهر أو على الأقل يحتمل قويا أن يكون النظر فيها فقط إلى ناحية الوفاء من ناحية العاقد لا من ناحية الشارع، الذي يكون حينئذ مسابقا مع اللزوم بحسب النتيجة لا مع الصحة عند الشك في الصحة، فكأن مفاده أنه إذا كان العقد من ناحية الشارع والقانون صحيحا وأنشأته إذن يجب عليك الوفاء ولا يجوز لك النقض بهذا العقد، وأما إذا كان الشك في الصحة فهذا الدليل لا يحرز أنه في مقام إثبات صحته أيضا، لأن هذا لا يناسب مع التعبير بالوفاء واللا وفاء والأمر بالوفاء حينئذ. حينئذ الدليل الثاني تجارة عن تراض وإطلاقه لو سلم، حينئذ قد يقال أن إطلاقه يفي بإثبات صحة كل عقد وكل معاملة يشك في صحتها وعدم صحتها، تدخل حينئذ تحت هذا العموم لكونها تجارة عن تراض. وكذلك أحل الله البيع يقال بأنه يدل على حلية كل بيع من البيوع. هل يفي هذان الدليلان، هل يفيان لإثبات العموم المطلوب لنا في باب المعاملات أو لا يفيان بذلك؟ أما أحل الله البيع فقد يقال أن المقدار الذي يثبت بهذا الدليل إنما هو حلية وصحة البيع فقط من العقود، وأما سائر العقود الأخرى لا يمكن كما قلنا فيما سبق أن نثبت بمثل هذا الدليل صحته حينما نشك في صحته، إلا أن الإنصاف أنه يمكن أن يقال أن قوله تعالى أحل الله البيع يشمل تمام المعاملات التي فيها معاوضة ومبادلة، سواء كان بعنوان البيع بالمعنى الخاص لعنوان البيع أو كان بعنوان آخر كما لو كان صلحا مثلا أو معاوضة أخرى. قد يقال أن المقصود من أحل الله البيع معنى أعم من البيع، حلية مطلق المعاوضة والمبادلة لا خصوص المبادلة البيعية والعقد المعاوضي البيعي الذي قد يؤخذ في مفهوم البيع بعض الخصوصيات مثلا من قبيل كون المبادلة بين عين ومال لا بين منفعة ومال، عروض مثلا لا بين ونحو ذلك من الخصوصيات. أحل الله البيع يراد به مطلق المعاوضات والمبادلات، أن يكون شيئا في قبال شيء آخر شيء في قبال شيء آخر. والقرين على هذا التعميم هو سياق الآية، لأن الآية جعلت أحل الله البيع في قبال وحرم الربا، فكأن الآية تريد أن تقول أنه كلما يكون هناك شيء في قبال شيء فهذا حلال، وأما إذا لم يكن هناك شيء في قبال شيء بل كان زيادة وإضافة وزيادة من دون مقابل كما في الربا، فإن المرابي يأخذ الزيادة من دون مقابل بحسب الحقيقة، سواء في المعاملة في الربا القرضي أو الربا البيعي، حتى في الربا البيعي يأخذ المقدار الزائد يأخذه بلا مقابل، لأنه هذا المقدار الزائد لا يقابله شيء، إذا كان العوضان من جنس واحد فلا محالة يكون مقدارا من أحد العوضين الزائد بلا مقابل في الطرف المقابل، تكون زيادة حينئذ وتكون ربا. فهذا السياق قد يشعر أو يدل على أن المقصود من أحل الله البيع ما يقابل الربا، وأن كل أخذ مال بعوض في قباله هذا حلال أحله الله، وكل أخذ مال بلا عوض وبلا مقابل هذا هو الربا، وهذا هو الزيادة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فحينئذ يكون أحل الله البيع دالا على صحة كل المبادلات المعاوضية بشرط أن لا يكون فيها ربا، يعني بشرط أن يكون في قبال كل شيء شيء في الطرف المقابل، وفي الربا لا يكون في مقدار الزيادة شيء لا محالة، حتى في الربا البيعي بمقدار الزيادة لا يكون في قباله شيء، فيكون أحل الله البيع المراد به مطلق المعاوضات والمبادلات والمقابلة بين مال ومال آخر، سواء أنشئ بعنوان البيع أو أنشئ بعنوان الصلح أو أنشئ بأي عنوان آخر، خصوصيات الدخيلة في البيع ليست ملحوظتان، وإنما الملحوظ وجود مقابلة، مقابلة مال بمال ومعاوضة مال، فكل المعاوضات تكون داخلة تحت عنوان أحل الله البيع. هذا الاستظهار لا بأس به بأن يكون المقصود نتيجة البيع وهو التمليك في قبال التمليك، تمليك شيء آخر الذي حينئذ يعم هذه الآية، يعم تمام المعاوضات التي فيها مقابلة شيء بشيء وأمر مال بإزاء مال آخر، وإن لم يصدق عليه البيع مثلا لغتان أو عرفان، كما إذا باع المنفعة أو ملك المنفعة بمال، عنوانا قد يقال أن هذا إجارة مثلا، لكن قال ملكتك منفعة هذا الدار بكذا مقدار، هذا أيضا مبادلة وأخذ شيء جعل شيء بإزاء شيء آخر، فلو منع عن صدق البيع على مثل ذلك مثلا لأننا اشترطنا مثلا أو اشترط الفقهاء في البيع أن يكون مبيع عينا لا منفعة أو عروضا لا نقدا، مع ذلك هذا يكون مشمولا لإطلاق أحل الله البيع، وهكذا سائر القيود والخصوصيات التي تكون دخيلة، قد تكون دخيلة في مفهوم البيع لكنها ليست دخيلة في مفهوم المعاوضة والمبادلة ومقابلة مال بمال، فتكون دائرة الإطلاق في أحل الله البيع أوسع بحسب الحقيقة، أوسع هذه الدائرة من أن خصوص حلية وصحة عقد البيع بالمعنى الذي قد يقال أنه مختص ببعض المعاوضات ولا تشمل سائر المعاوضات. حينئذ نأتي إلى الدوائر الثلاث التي ذكرناها فيما سبق، أنه هل يمكن إثبات العموم فيها أو لا. الدائرة الأولى هي نفي اشتراط شكل خاص، خصوصيات خاصة في باب التعاقد في العقود غير أصل العقد وغير الرضا الذي هو شرط، التراضي الذي هو شرط في كل عقد. هنا في هذه الدائرة لا إشكال أنه يمكن التمسك بالعموم الفوقاني المتمثل في الآية الأولى والآية الثانية لنفي دخالة أي شكلية خاصة في التملك بسبب تملك مال إلا ما يكون دخيلا في صدق ذاك العنوان الذي هو عنوان البيع أو المعاوضة بالمعنى العام المستفاد من الآية الأولى أو عنوان التجارة المستفاد من الآية الثانية. التملك باتفاق الغير، بالتبادل مع الغير، بالتوافق مع الغير، تملك شيء أو ربح بالتوافق مع الآخر بسبب من الأسباب التي تكون مقبولة لدى الآخرين. خب، هذه الدائرة لا إشكال في إمكان إثبات الإطلاق فيها إذا تم عموم الفوقاني ولو في ضمن الآية الثانية من الآيات الثلاث. والدائرة الثانية أنه إذا شك في صحة عقد مستحدث أن هذا العقد الذي الآن استحدث ولم يكن موجودا سابقا كعقد التأمين مثلا وبعض عقود الضمان التي اليوم عقود دارجة، شك بأن هذا العقد هل يكون صحيحا شرعا أو لا يكون صحيحا شرعا. مثلا لو قيل في عقد الضمان أنه لا يوجد فيه ذمة للضامن وإنما مجرد عهدة، تبقى ذمة المضمون، الإنسان المضمون هو الذي يكون مشغولا بالمال، هذا يتعهد بأن يحضر الضامن، يحضر المضمون المدين للدائن حين الاحتياج، يعقد عقدا من هذا القبيل كما هو متعارف اليوم في معاملات البنوك، جملة من معاملات البنوك والتضمين والضمان الموجود في باب البنوك من هذا القبيل. البنك لا يجعل نفسه مدينا بحسب الحقيقة، لا يكون الضمان في هذه الموارد المتعارفة اليوم من باب إشغال الذمة بدل عن تلك الذمة أو ضم ذمة إلى ذمة، بل من باب ضم عهدة إلى عهدة، لا ضم ذمة إلى ذمة. فعندما يوقع البنك مثلا خلف يضمن التاجر المعين ويضمن ويوقع تحت وراء كمبيالته مثلا، هنا لا يقول لا يجعل نفسه مدينا، بل يتعهد بأن المدين مثلا يحضره للدائن أو يأخذ دين الدائن من حين المطالبة، أشبه بضم العهدة إلى العهدة لا ضم الذمة إلى الذمة، مع أن الضمان في الفقه إنما هو النوع الأول، ضم الذمة مثلا إلى ذمة. مثل هذه العقود التي ربما بالتأمل في المعاملات المتداولة اليوم نجد جملة منها لا سابقة لها بهذا الشكل. ومثل هذه العقود كيف يمكن إذا شك في صحتها شرعا وعدم صحتها، هل يمكن نفي ذلك، يعني إثبات الصحة ونفي الفساد، وأن هذه المعاملة عند الشارع أيضا تكون صحيحة من قبيل عقد التأمين، هذا العقد المعروف، هل يمكن إثبات صحته أو لا يمكن، يعني هم يمكن إثبات الإطلاق في الدائرة الثانية أو لا يمكن إثبات الإطلاق في الدائرة الثانية. هنا إن تم الدليل اللفظي، يعني إن تم الإطلاق في الآية الثانية إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقلنا أن هذه الآية ولو بإطلاقها المقامي تنظر ناظرة إلى كل ما هو سبب للتجارة عند العرف، ما يكون سببا للتجارة وللتداول بين العرف، حينئذ يقال بأن هذا الإطلاق يثبت في المقام، يتمسك به في المقام أيضا لإثبات صحة مثل هذه العقود، لأن هذا أيضا تجارة من أحد أنحاء أو أسباب التملك، إنما هو التملك بهذا النحو بهذا العقد، بعقد التأمين مثلا، فإنها تجارة عن تراض، التراض يكون موجودا، والتجارة بمعنى التداول مع الآخرين والاسترباح أو التملك من بذلك أيضا صادق في المقام. هو مجرد كون هذا العقد غير متعارف سابقا في زمن في في زمن الشارع هذا لا يكون مانعا عن التمسك بإطلاق إلا أن تكون تجارة عن تراض. أما إذا كان إطلاقه لفظيا فواضح، إذا كان هذا الإطلاق إطلاقا لفظيا فيكون حينئذ عنوان التجارة صادقة في المقام، فيتمسك حينئذ بعنوان التجارة لإثبات أن هذا مشمول لإطلاق صحة كل تجارة عن تراض. فإنه من قبيل وجود موضوع أي عنوان من العناوين التي رتب الشارع عليها حكما، وعنوان التجارة من هذه العناوين. هذا المصداق للتجارة لم يكن موجودا سابقا، الآن وجد هذا المصداق، وحاله حال أي مصداق للعالم مثلا وجد اليوم لم يكن موجودا سابقا، يشمله أكرم كل عالم لا محالة كذلك هنا. وأما إذا كان الإطلاق مقاميا لا لفظيا فقد يقال أن الإطلاق المقامي لا يمكن أن يثبت صحة مثل هذه المعاملة، باعتبار أن الإطلاق المقامي يعني التعويل والإحالة على ما يقوم به العرف، ما هو متداول لدى العرف، هذا الذي هو متداول لدى العرف هو الذي يكون حينئذ ملحوظا في الإطلاق المقامي. ليست الدلالة في الإطلاق المقامي دلالة لفظية، بل دلالة بملاك الحوالة على ما هو عند العرف، والمفروض أن هذا العقد لم يكن موجودا في ذلك العرف، عقد مستحدث استحدث بعد ذلك، لا أنه كان موجودا في ذلك العرف. لكي تكون الحوالة على العرف موجبة للدلالة على صحته، لعل هذا العقد لو كان موجودا في ذاك الزمان كان الشارع يستثني حينئذ من الآية، يقول إلا هذا العقد من العقود، لأن هذا العقد مستحدث بحسب الفرد. فالإطلاق المقامي قد يقال أنه لا ينعقل. فإذا كان الإطلاق في إلا أن تكون تجارة عن تراض إطلاقا لفظيا يمكن التمسك به لإثبات الصحة، بحيث كان العنوان التجارة هو اسما لنفس العقود، فتم الإطلاق اللفظي في إلا أن تكون تجارة عن تراض، حينئذ هذا عقد من العقود يصدق عليه عنوان التجارة، لم يكن موجودا سابقا وجد لاحقا فتكون مشمولة، كالعالم الذي لم يكن موجودا مصداقه سابقا وجد لاحقا. وأما إذا كان الإطلاق إطلاقا مقاميا فقد يستشكل حينئذ في إمكان التمسك بعموم إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني بالإطلاق المقامي في هذه الآية لإثبات الصحة. إلا أن هذا الاستشكال الإنصاف أنه يعني غير وارد، بل لو تم الإطلاق في هذه الآية حتى الإطلاق المقامي حينئذ يمكن التمسك بهذه الآية بإطلاق هذه الآية لإثبات الصحة. فإن الشيء الذي يكون يدل عليه الإطلاق المقامي إنما هو هذا المعنى، أن ما يراه العرف تجارة سببا من أسباب التجارة والتملك هذا يكون حينئذ صحيحا إذا كان عن تراضين. فإحالة إلى أن كل ما يراه العرف تجارة وسببا للتملك ولاستحصال المال عن تراض هذا يكون صحيحا، وحينئذ الإحالة على العرف يكون بمقتضى هذا الإطلاق، بمعنى الإحالة على النكتة التي ترتكز عند العرف، لا الإحالة على ما هو بالفعل واقع خارجا لدى ذلك العرف. والنكتة التي ترتكز عند العرف في موارد التجارات عن تراض أنه كل شيء يكون تداولا واتفاقا بين طرفين وعن تراض يكون تجارة صحيحة وسببا صحيحا للتجارة وللتملك. هذه هي النكتة التي يستفاد من الإطلاق المقامي الإحالة عليها، فينعقد في الخطاب ولو بنكتة الإطلاق المقامي يعني بالدلالة السكوتية، ينعقد له ظهور حالي في إمضاء تلك النكتة بحسب الحقيقة، وهذا الظهور هو الإطباق المقامي. نسميه إطباق مقامي لأنه ليس مستفادا من اللفظ، لا يوجد لفظ دال عليه، من السكوت استفيد هذا المعنى. لكن الذي استفيد من السكوت ليس هو إمضاء خصوص ما وقع فعلا في الخارج من النكات من المعاملات لدى العقلاء التي بها يتجرون وبها يتاجرون، بل ما يرونه ما يكون خلف ما يقع من المعاملات التي بها يتجرون في الخارج، ما يرونه نكتة لصحة الاتجار، وما يرونه نكتة لصحة الاتجار أعم مما يقع في الخارج، فإنهم يرون ما هو نكتة لصحة الاتجار كل ما يمكن أن يتفق عليه الطرفان عن تراضين. هذه هي النكتة الموجودة في النظر العرفي وفي الذهن العرفي، إلا ما يكون فيه تناقضا مع العقد مثلا، أو ما يكون فيه من أكلا بالباطل الذي هو خارج في عقد المستثنى من بحسب الحقيقة في الآية. إذن فالمدلول للإطلاق المقامي أوسع مما هو واقع بالفعل خارجا من المعاملات، بل المدلول للإطلاق المقامي هو الإحالة على النكتة المقبولة عرفا في مقام التسبب إلى التجارة والاسترباح مثلا وأكل المال وأخذ المال والتملك، وتلك النكتة حينئذ أعم من خصوص ما وقع ما يقع خارجان، بل يشمل مثل هذه العقود التي في تلك الأزمنة لم تكن متداولة لعدم الالتفات إليها أو لعدم الحاجة لها، لكنها لو كانت تقع أيضا كان يرى العرف في ذلك الوقت كما يرى الآن أن هذا حاله حال سائر العقود، حال سائر الاتفاقات والمعاملات والمبادرات التي تقع بين الناس. نعم لا بد أن لا تكون في هذه المعاملات الجديدة نكتة من تلك النكات التي يراها العرف مبطلة ظلما أكلا للباطل، وهذا القيد على كل حال لا بد من أخذه. لو كانت هذه المعاملات المستحدثة ينطبق عليها عنوان من العناوين التي يرى العرف أنها باطلة ولو في عرف الشارع في زمن الشارع، أو أن الشارع يراها باطلة، هذا قيد لا بد منه. فإننا قلنا أن الدائرة الثانية إثبات صحة كل إثبات حرية التعاقد وصحة كل معاملة مستحدثة بشرط أن لا ينطبق عليها أحد العناوين المبطلة، إما عرفا توجب البطلان كفضل الأكل بالباطل العرفي لو قلنا أن هناك أكل بالباطل عرفان، أو شرعان ترجع إلى بعض المعاملات التي عند العرف صحيحة ولكن عند الشارع تكون باطلتان، كما إذا رجع إلى الربا مثلا، إلى قرض ربوي أو بيع ربوي أو بيع غرري، فإننا الدائرة الثانية قيدناها منذ البداية بأن لا ينطبق عليها شيء من العناوين التي توجب البطلان، وإلا إذا انطبق شيء فذاك العنوان حكم ذلك العنوان ينطبق حينئذ في المقام، ويكون دليل البطلان لذلك العنوان بنفسه مخصصا ومخرجا لهذا المورد عن إطلاق إلا أن تكون تجارة عن تراض أو أي إطلاق فوقاني آخر يفترض. إذن فلا فرق بين كون العموم أو الإطلاق في إلا أن تكون تجارة عن تراض عموما لفظيا أو أن يكون عموما إطلاقا مقاميا ودلالة سكوتية، فإن هذه الدلالة السكوتية مضمونها ومدلولها صحة النكتة العقلائية للتجارة أو عن تراض، لا خصوص الأشكال الواقعة خارجا لهم بالفعل من التجارة عن تراض. هذا ما يرجع إلى الآية الثانية. وأما الآية الأولى أحل الله البيع، هل يمكن أن نستفيد منها في هذه الدائرة؟ نستطيع أن نستفيد منها في هذه الدائرة في ضمن البيوع الجديدة، لو فرض أن هناك أشكال أنواع من البيوع لم تكن متعارفة سابقا، الآن وجدت بيوع جديدة، خصوصا إذا عممنا البيع لمطلق المعاوضة والمبادلة. فإذا افترضنا مثلا أنه فيما سبق لم يكن يوجد شيء يسمى ببيع حق الامتياز، فلان يبيع حق الطبع مثلا، حق التأليف وحق الامتياز يبيعه، اليوم من البيوع الدارجة بيع حق الامتياز وبيع حق الطبع حق التأليف، أن إنسانا إذا اخترع شيئا استكشف مسألة مفيدة مهمة، ألف كتابا، طب يكون له في هذا الحق اليوم حق التأليف أو حق امتياز هذه الصنعة أو هذه السلعة التي استكشف كيفيتها، حينئذ يبيع هذا الحق. لنفترض أنه في ذاك الزمان بيع الحقوق لم يكن مرائجا، اليوم أصبح بيع الحقوق، بيع حق السرقفلية، فإنه يقال أن فلانا باع حق السرقفلية، يبيع سرقفليته، باع سرقفليته واشترى سرقفلية، اتفاقا في عرفنا كثيرا ما يقال باع السرقفلية واشترى السرقفلية حينئذ كالسرقفلية. بناء على ما ذكرنا من أنه البيع هنا يراد به مطلق المبادلة بين شيئين، جعل شيء بإزاء شيء، وهذا أيضا معاوضة، حينما يقال فلان باع سرقفلية داره وهذا معاوضة ومبادلة بين شيء، بين حق وبين المال الذي يؤخذ في قبال هذا الحق. أفرض في السابق لم يكن هن توجد مثل هذه الحقوق التي لها مالية عرفا، بمعنى أنها يبذل بإزائها المال وينظر إليها على أساس أنها شيء ينظر إليها مستقلا، على أساس أنها أشياء هي تثبت للإنسان، تثبت لهذا الذي يثبت له هذا الحق، وينظر إليها نظر مستقل عن نفس العين، فبحيث تقع المعاملات والمبادلات عليها مستقلا عن العين، كما هو الآن في مثال السرقفلية هذا واضح، المالك للعين للمحل له معاملاته على محله، بيعان أو إيجاران أو نحو ذلك. حق السرقفلية لهذا الإنسان الذي هو مستأجر للمحل ينظر إليه كشيء مستقل تماما، تمام الاستقلال عن ذاك الذي يكون لذاك الشخص، ذاك يملك كأنه شيئا وهذا يملك شيئا آخر، ذلك المالك يملك المحل وهذا يملك سرقفلية المحل، ويتعامل مع هذا الحق وكأنه شيء مستقل عن ذلك الشيء الذي يملكه المالك. وحينئذ بالتدريج تعارف عند الناس أن يباع ويشترى هذا الحق مفصولا عن ذلك المالك وما يملكه من عين المحل، ويبيعه أو يؤجره. إذا افترضنا أنه تحقق شيء من هذا القبيل، أيضا يمكن التمسك بأحل الله البيع بعد إلغاء خصوصية البيعيات. إذا قلنا بأن العينية مثلا أو الكذائية أن يكون عينان أو عروضان أو نحو ذلك مأخوذ في عنوان البيع، إذا قلنا غير مأخوذ أصلا في مفهوم البيع كما قال بعضهم، حيث أن بعض المحققين أنكر أصلا أن يكون البيع متوقفا على أخذ أي قيد في المال، زائدا على أصل أن يكون شيء بإزاء شيء، إذا قلنا هكذا هذا بيع أصلا حقيقة، وإنما مصداقه لم يكن موجودا من قبيل شيء من الأشياء سابقا لم يكن مالا، اليورانيوم مثلا أو النفط سابقا لم يكن مالا، لم يكن يدرى ما فيه من المنفعة والأهمية، بالتدريج حينما عرف أنه مال أصبح يباع ويشترى فيكون بيعا حقيقة. وإن اشترطنا في صدق البيع بعض القيود التي اشترطها المشهور، أن يكون عينا مثلا، وأن يكون لا منفعة، أن يكون عروضا لا كذا، هذه الشروط إذا اشترطناها فلنفرض أن هذا ليس مدلولا لغويا للبيع، لكنه معاوضة على كل حال، معاملة ومعاوضة ومبادلة، يعطي شيئا ويأخذ شيئا في قبال آخر، وليس الربا، يعني ليس هنا هذا الإنسان الذي يعطي حق السرقفلية ويأخذ بإزائه المال، ليس هذا من أخذ شيء بلا مقابل، بل أخذ شيء مع مقابل. فإذا ألغينا خصوصية البيعية في الآية وقلنا أن المقصود من أحل الله البيع يعني مطلق المعاوضات والمبادلات، أن يكون شيء بإزاء شيء، لا أن يكون شيء مجانا وبلا أي شيء في قباله يأخذه هذا الإنسان، أيضا يكون الإطلاق حينئذ تاما، ويمكن التمسك به لإثبات صحة مثل هذه المعاملات المستحدثة التي تدخل تحت عنوان البيع، إما حقيقة أو بعد التوسعة التي تدعى مثلا في هذه الآية بالخصوص. إذن فالآية الأولى أيضا يمكن الاستفادة منها، لكن في حدود هذه الدائرة، دائرة المعاملات التي يمكن أن تكون معاوضة ويكون مصداقا جديدا للمعاوضة وللمبادلة بين شيئين لهما المالية عرفان، وإن كان هذان الشيئان سابقا لم يكن معروفين ولا مالين، بالتدريج عرفهما العرف وأصبحت مالية لهما مثلا. إذن فالدائرة الثانية أيضا لا ينبغي الإشكال في إمكان إثبات الصحة فيها بالرجوع إلى تلك الأدلة، ما يتم ما تم الإطلاق فيها من تلك الأدلة. لو فرض أن شيئا عقدا من العقود لم يكن مصداقا لا لعنوان البيع ولا لعنوان التجارة عن تراض، ولو أو قيل بعدم الإطلاق في الدليلين، أيضا يمكن بحسب الحقيقة إثبات الصحة لكن بشكل أضيق من الفرض السابق في الدائرة الثانية. يمكن إثبات صحة العقود المستحدثة بالأدلة اللبية لا بالأدلة اللفظية، فيما إذا استطعنا أن نحرز أن هذه المبادلة والمعاملة أو المعاقدة الجديدة المستحدثة كانت تكون بنكتتها موجودة ومقبولة في الذهن في الارتكاز العقلائي. لو استطعنا أن نثبت أن هذا السنخ من المعاملة وهذا العقد بحسب الحقيقة إنما لم يكن موجودا في زمن الشارع في الأزمنة السابقة، لا من باب أن العقد مستحدث بل من باب أن الطرف مستحدث، كأنه وإنما لم يكن موجودا لعدم استحداث أطرافه والخصوصيات المأخوذة في الأطراف، بحيث لو كان يعرف في ذلك التاريخ، لو كان مثلا يوجد أهمية للأماكن الخاصة في داخل البلد التي يوجب إلى نشوء مالية زائدة في هذا المكان، والذي بالتدريج يسمى سمي بحق السرقفلية والسرقفلية، لو كان هذا يوجد في ذاك الزمان أيضا كان يقع عليه بيعون وشراءون أو معاوضتون، وإن لم يسمى بيعان مبادلة ومعاوضة بينه وبين المال. إذا أحرز هذه الخصوصية أن العقد الذي وقع هنا من حيث ناحية المبادلة والعقدية لا تختلف عن سائر العقود، وإنما الجدة والاستحداث إنما هو في طرفيه، وإن شئتم قلتم أن النكتة هذا العقد كانت مركوزة سابقا أيضا داخلة في ضمن النكات العامة الممضات شرعا، يعني المقبولة عقلائيا والممضات شرعا. حينئذ يمكن أن يدعى أن إمضاء السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي في تلك العمومات وفي تلك النكات الكلية المقبولة للعقلاء بنفسه يكفي لإثبات صحة هذه المعاملة، لأن دليل السيرة وإن كان دليلا لبيا لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، لكن الدليل السيرة أيضا سكوت الشارع يكشف عن إمضاء النكتة لا عن إمضاء ما وقع بالفعل خارجا من مصادق تلك النكتة. وهذا هذه مسألة بحثناها مفصلا في بحث السيرة من علم الأصول. هناك قيل بأنه يوجد مسلكان في الاستفادة من دليلية السيرة، مسلك يقتصر في باب الأدلة اللبية ومنها السيرة، يقتصر على ما وقع خارجا من أمام مرأة الشارع وأمام نظر الشارع، ويستفيد من سكوت الشارع وعدم ردعه جواز وإمضاء ما يقع بالفعل من المصادق خارجه. فحينئذ أي خصوصية كانت موجودة في تلك المصادق مفقودة في المصادق التي تأتي بعد ذلك ويحتمل دخلها في الحكم لا يمكن التعدي إليه. هذا مسلك لعله هو ظاهر جملة من المحققين كالمحقق الإصفهاني قدس سره. ومسلك آخر في باب دلية السيرة أوسع من هذا المسلك، وقد رجع هذا المسلك في ذاك البحث، وهو أن السكوت وعدم ردع الشارع يكشف لا عن إمضاء ما وقع خارجا كقضية خارجية من الأفعال والأعمال من قبل العقلاء، بل يكشف عن إمضاء الخلفية الذهنية للعقلاء حينما يقومون بذاك العمل، يعني للنكتة الارتكازية التي على أساسها يعمل العقلاء ذاك العمل، وإن كانت هذه النكتة في ذاك الزمان لم يتحقق إلا بعض مصادقها، مصادقه الأخرى تتحقق فيما بعد. عدم الردع يكشف عن إمضاء تلك النكتة، وذلك الارتكاز العقلائي، فهو إمضاء للنكتة التي قد تكون أوسع لا محالة من ما وقع خارجا، ما كان يقع خارجا أمام الشارع. إذا قبلنا هذا المسلك الثاني في بحث السيرة، حينئذ يمكن أن نثبت صحة جملة من العقود المستحدثة، إذا أحرزنا أن هذه العقود المستحدثة بنكاتها ترجع إلى النكات الأعم منها الموجودة يقينا، هي تطبيق لتلك النكتة غاية الآن، تطبيق جديد ولو لجدة بعض أطراف هذه المعاملة. وتلك النكتة ممضاة شرعا ولو بالدليل اللبي المتمثل في السيرة في عدم الردع من قبل الشارع، فنثبت صحة هذه المعاملة أيضا من باب انطباق النكتة الممضاة من النكتة الارتكازية العقلائية الممضاة من قبل الشارع بدليل السيرة. وبهذا نستطيع أيضا أن نثبت الدائرة الثانية ولو في ضمن هذه الحدود الضيقة، نثبت الصحة في العقود المستحدثة ولو لم يكن لنا إطلاق لفظي أصلا، قلنا نحن والأدلة والدليل اللبي المتمثل في السيرة العقلائية وعدم الردع عن العقود والمعاملات الجارية بين العقلاء ونكاتها المركوزة من ورائها. إذن فلا نحتاج في الواقع في الدائرة الثانية، لا نحتاج دائما إلى دليل لفظي. جملة من موارد هذه الدائرة يمكن إرجاء، يمكن إثبات الصحة فيه بهذا الترتيب، كما يمكن إثبات الصحة بالطريق الذي سلكه بعض الأعلى وأشرنا إلى فيما سبق، بمحاولة إرجاع هذه العقود إلى عقود أخرى، مثلا عقد التأمين يحاول إرجاعه إلى الهبة المشروطة، بيع السرقفلية يحاول إرجاعه مثلا إلى إلى نقل الحق في قبال ثمان، وهذا أيضا يقال أنه كان موجودا من قبيل إسقاط الحق أو نقله في كثير من الموارد من الحقوق التي يمكن الانتقال، كحق التحجير مثلا كان ينقل إلى الشخص الآخر في قبال ثمان. إذا أمكن إرجاع هذه العقود المستحدثة إلى بعض العقود الأخرى بعناوينها التفصيلية، هذا أيضا سوف يكون طريقا آخر لتصحيح هذه العقود، إلا أن هذا الطريق غالبا يكون فيه بعض القيود والخصوصيات والضيق، حيث أنه لا بد من مراعاة كل تلك الشروط والخصوصيات التي يراد إرجاع هذا العقد إليه إلى العقد المشروط بها، وقد يكون حينئذ هذا على خلاف ما هو المعمول به والرائج عرفان وخارجان، لا يكون بهذا الشكل، بحيث نحتاج إلى تحديد وتغيير لما هو جار في باب هذه العقود بالفعل ومتداول في هذه العقود خارجين. يبقى البحث في الدائرة الثالثة، يعني إطلاق حرية الإرادة، إرادة المتعاقدين في باب الشروط، هذا الإطلاق كيف نثبته يأتي إن شاء الله.